قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، التمكين نوعان: نوع يتعلق بالقلب، وآخر يتعلق بالأرض. والتمكين القلبي هو المراد، إذ تمكين الأرض عارض، لأن العبد إن ذاق في الدنيا لذة عما قريب سيفارقها، ومن أعظم لذائذ الدنيا التمكين، أن تكون قادرا على أرضك وأن تقيم فيها أمرك. وربنا تبارك وتعالى لما اصطفى أولياءه كانوا قلة، والغالب من الناكبين عن الطريق، وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالغالب على ضلالة، والقلة هم الذين يسيرون إلى الله عز وجل، منهم البر ومنهم الفاجر، منهم التام ومنهم الناقص. وربنا تبارك وتعالى ما جعل تمكينا قط لدينه إلا بكمال، أن تكتمل في العبد شروط: ألا يخلد إلى الدنيا، وألا ينشغل بها، وأن يعبر منها إلى أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالتمكين دنيا ومشغلة للقلب وخلود للأرض. ومن ثم نرى أن القلة من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء من مكن لهم، فجعل ربنا تبارك وتعالى الدنيا دار بلاء ودار امتحان، إن ذاق العبد فيها لذة نغصت عليه بعدها، وهكذا حال الدنيا. وحينما نتأمل لحال بعض الرسل في سيرهم إلى الله عز وجل، عانوا من قومهم وتعنوا تعبوا ولاقوا مشقة. فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ما يقارب 1000 عام، دعاهم إلى الله عز وجل. ودائما نرى أن الغالب هو الأقوى وهو الممكن له، أعني في الأرض. ومن ثم كان تمكين القلب أعظم وأعلى وأشرف، إذ بالقلب يعبر العبد الصعاب جميع. بقلبك تتلذذ بكل لذيذ، إذ أنك في الدنيا مسافر تمر بمراحل قد يكون فيها نوع من الصعوبة، وقد ترى معوقات، ولكن هناك هدف يلوح لك، أنك تريد أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فمن ثم كان تمكين القلب هو الأعلى والأعظم. إذا علم العبد أنه لن يصل إلى الجنة إلا بقلبه، وأن الدنيا مشغلة ومعوق، فهذا نوح عليه السلام دعا قومه هم ممكنون وهو مستضعف، ما آمن معه إلا القليل، ودلهم ودعاهم إلى الله عز وجل بكل حجة وبيان. وما مكن له إلا بعد ما يقارب 1000 عام قال رب إني مغلوب فانتصر. ما يقارب 1000 عام وهو مستضعف، كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، لا يستطيع أن يقيم أمره ولا يستطيع أن يهنأ باله، ولكن قلبه مكن له، ظل صابرا ماضيا سائرا إلى الله عز وجل، ما وقف إلى أن أغلق الباب. نادى الملك رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كم عمر نوح بعد هلاك قومه؟ قليل. مكن له، ولكن ما عاش في التمكين، إنما قبض ونال ما ينال كل من يسير على هذه الأرض، لا بد من موت. فالتمكين صعب وفيه مشقة، ولذلك إذا وجه العبد قلبه لتمكين الدنيا هلك. التمكين قد يأتي وقد لا يأتي، أما إن فقد العبد تمكين القلب هلك. ما ينفعك تمكين الدنيا؟ فرعون مكن له وكان على خوف وفزع ورعب من موسى ومن معه، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قلة، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. ما ضرك يا فرعون؟ أنت تقولهم قلة، ولكن الحق يزعج أهل الباطل بمجرد النطق وبمجرد الرؤية. فكيف إن رأيت صادقا يسير على طريق مستقيم إلى الله عز وجل بلا عوج؟ أيضره شيء؟ لا والله، فالدنيا دار بلاء، ما ذاق عبد منها لذة إلا وبعدها بلاء منغص. إبراهيم عليه السلام قال عز وجل فبشرناه بغلام حليم، نعمة بعدما يقارب 80 عاما، وكان يحن إلى الولد فبشر بغلام حليم. ماذا عمل في الولد؟ ما هي إلا لحظات. فلما بلغ معه السعي، والفاء للسرعة، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بشر بغلام على كبر سن وعلى شوق للولد، فيبتليه الله عز وجل ليمكن في قلبه الأمر أن لذائذ الدنيا فانية، وأن انشغال القلب عن الآخرة مثبط معطل. إني أرى في المنام أني أذبحك، مصيبة كارثة. أن يرى الأب رؤيا وأن يقصها على ولده الذي ما بلغ الاحتلام والسعي من 7 أو 6 من العمر. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وما كان سؤال تخيير، إذ إبراهيم عازم على ذبحه، ولكن أراد أن يشاركه الولد في السير إلى الله عز وجل، وأن يمكن له في قلبه الإيمان حتى يعبر مراحل الدنيا. قال يا أبت افعل ما تؤمر، هنا التمكين. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تأمل حال يوسف عليه السلام. ربنا عز وجل ابتلاه واصطفاه، وبتولي ابتلاء عظيما ثم اصطفاء. قال عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فمكن له بحكم سديد راشد وبعلم إلهي بالغ، فاصطفاه الله عز وجل وأنزله منازل الأبرار. من عبادنا كان محسنا، كان تقيا، كان نبيا، كل هذا لا يعذر العبد من البلاء. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بعدها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تمكين عبور القلب مراحل الدنيا حتى يمكن له، فلا يرى فيه أمر إلا لله عز وجل، ولا يرى فيه نهي إلا لله سبحانه. بلغ أشده درجة عالية، قوة، صحة، عافية. وقيل بلوغ الأشد هو من 30 إلى 60، وقيل الاستواء كما قال عز وجل عن موسى أشده واستوى، فقيل الاستواء هو بعد 40. نضج العقل وكمال التركيب. فوقع البلاء وراودته اختبار صعب شديد، وراودته من التي هو في بيتها، لا جارة لا بعيدة، في بيتها وهو يعمل عندها غلام مشترى عبد لها تأمره وتنهاه. اختبار شديد
من تخيله استغاث بالله عز وجل أن ينجيه.
قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وقيل هنا ناقشها بأمر خلقي، ما قصد بالرب الله عز وجل، إنما قال زوجك الذي تريدين أن تهتكي عرضه قد رباني وأحسن مثواي وأدبني وأحسن تأديبي كما أنت فعلت، فلا تخونيه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. نرى موسى ابتلي أيضا بعد أن آتاه الله عز وجل تمكينا ورفعة ومنة في بيت الفرعون، قتل نفسا وطاف الأرض وذاق مر العيش وهرب إلى بلاد مدين بلا طعام ولا كساء يتمنى لقمة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي طعام؟ كسرة خبز. ثم عيسى عليه السلام ولد بلا أب، أراد الله عز وجل أن يجعله آية، فإذا بقومه وعشيرته وأهل جلدته يرمون أمه بالفاحش، قالوا عنه ابن زنا، ورموا أمه ببهتان عظيم. شب عيسى عليه السلام وهو يرى نظرات بني إسرائيل، فأجرى الله عز وجل على يديه عظيم الآيات بما لم يسبق إليها نبي، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، آيات عظيمة. أمكن له؟ لا أبدا. ظل قومه بنو يهود يحاربونه ويضطهدونه حتى ذهبوا إلى ملك الرومان فسلطوه عليه حتى أوعزوا إليه بقتله ودلوه على مكانه، أي مكان عيسى عليه السلام ومن معه، وأحاطوا بالخزانة التي كان يجلس فيها، فرفعه الله عز وجل إلى السماء تمكين. ما مكن لروما، ما مكن للقيصر، مكن لعيسى عليه السلام فرفع إلى السماء. ثم قلب الصفحات في تاريخ نبيك الذي ترك للأمة ولأهل الأرض قاطبة أفضل دين وأعز دين وأعلى دين، الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطاب لكل مخلوق من الإنس والجن على ظهر الأرض، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال لقومه في بداية أمره نشأة عجيبة، اصطفاء غريب يحار فيه العقل، مات أبوه وما زال في بطن أمه، ثم أخذته أمه، وبعد أعوام قليلة، ما يقارب الستة أعوام، خرجت لزيارة قبر زوجها أبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، ثم عادت بعد أن زارت قومها فماتت، كفله جد فمات الجد بعد 8 أعوام أي من ولادته، ثم أخذه العم فكفله، وكان عنده أبناء أي عمه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العاشرة يكد ويتعب ويعمل، عمل راعي غنم وهو في العاشرة من عمره على قراريط، والقراط جزء
من الدرهم جزء ضئيل قيل على كل رأس، وعمل في رعي الغنم، ثم سمعت به امرأة شريفة من شريفات قريش فطلبته في تجارة، وهي خديجة بنت خويلد، فخرج إلى الشام، رأت فيه خيرا كثيرا، طلبت من امرأة أو دست إلى امرأة أن تذهب إليه طلبا في زواجها، ففعلت المرأة وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان بين كنفين، بين كنف داخلي خديجة، وبين كنف خارجي عمه، وفي عام واحد ماتت خديجة ومات العم أبو طالب، وبقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا أنيس ولا جليس. قومه وقفوا جميعا وقفة رجل واحد، لا لك يا محمد لا للإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة قاموا واتصلوا باليهود وبغيرهم من أهل الكتاب، وساقوا علامات ودلالات، والكل يثبت أن هذا نبي وأن هذا رسول. بين محاورات وبين سير وأخذ وعطاء، قاموا قومة رجل واحد صبوا العذاب على كل من تبع محمد صلى الله عليه وسلم. فترة حرجة أكثر من نصف عمر الدعوة، بلاء وشدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب وركل، وهم أبو جهل أن يضع قدمه الخبيثة على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا على ظهر سنة الجزور وهو يمضي ممكن لقلبه، أما تمكين الدنيا له أسباب لا يعلمها إلا الله، أي الاختيار، من الذي يختاره الله عز وجل للتمكين؟ ولذلك تعجبت قريش بعد أن تيقنت وثبت لها أن هذا نبي وهذا رسول، قالوا لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم، أي هذا القرآن، لو نزل على فلان أو فلان، أي من أشراف وعلية القوم، لاتبعناهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إن التمكين اصطفاء. إن سألت نفسك لما هذا شقي وهذا تقي؟ اصطفاء. ولكن لابد على العبد أن يأخذ بالأسباب، وأن يستغيث برب الأرباب، وأن يمرغ جبهته في التراب، وأن يعلن توبته لرب العباد سبحانه وتعالى، وأن يستغيث. أنت في زمن كثرت فيه الرغبات وعظمت الشهوات وقل من يعينك، مرحلة عصيبة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يرى بأم عينيه آل ياسر يعذبون، عذاب من رأس الكفر أبي جهل، صبحا وعشية، في الصباح والعشي، في قائلة النهار، في كل وقت عذاب مستعر يصب على آل ياسر وهو نبي، يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قتل ياسر وزوجه وما عرفوا تمكين، كان في قلبهم طعم ومذاق، إن موعدكم الجنة، كان في قلبهم مذاق أن الدنيا معبر وأن الدنيا قنطرة لابد أن يمر عليها العبد، إن انشغل يمنة أو يسرى قد تنقض به فيغرق، فيعجل السير، من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رأى أصحابه يعذبون
يبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا بهم يرون الجنة تلوح كأنهم يرونها رأي العين.
مات آل ياسر وبقي عمار، عذب بلال، عذب خباب، عذب طلحة، عذب مصعب، عذب هؤلاء جميعا وهم يتذوقون طعما آخر، طعم عجيب الإيمان، مذاق لذيذ الإيمان، إن استقر في قلب العبد لا يتنازل أبدا عن جزء من الدين. ألا ترون أن قريش قد غلقت أمامها الأبواب، عذبوا من عذبوا وضيقوا على من ضيقوا، والأمر ماض يسير ويزيد، فأجمعوا رأيهم أن محمدا ماض في طريقه لا تهزه العواصف ولا تحرقه المراكيب، لو حرقوا أصحابه جميعا هم ماضوا، فلابد من حل. فعرضوا حلا فيه نوع من التنازل، بل هو التنازل كله لهم أي لقريش وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد جئنا إليك لنعرض عليك أمرا، فأنت أخونا وأنت ابننا وأنت صاحبنا وأنت وأنت، وأثنوا عليه خيرا. قال ما عندكم؟ قالوا ما بك؟ إن أردت منزلة مكانة سيادة سودناك، إن أردت ملكا ملكناك، ما شئت فعلنا، فتح الباب لما أردت. إن أردت أن تكون علينا ملكا تحكم بما شئت، ولكن من قبلنا وعلى طريقتنا، وأن يكون هناك نوع من السعة فيما بيننا وبينك. فلما فرغوا وانتهوا من خطتهم التي ظنوا أن محمدا لن يعترض عليها البتة، إذ هو الرأس الملك، فقرأ عليهم قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هناك تشريع سماوي من عند الله عز وجل، لا علاقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأبي جهل ولا لأحد على ظهر الأرض أن يغيره، من غيره لنفسه، لكن لا أشاركه أنا في التغيير تحت أي مسمى كان أبدا. وجدوا أن الباب مغلقا، عظم التضييق، وتجرأت عليه قريش وقالوا: من يضحكنا بمحمد؟ ومعلوم أن أي إنسان رأس إن استهزئ به وعظم الاستهزاء فإن أصحابه يملوه يتركوه. فدخل يوما أي النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت وكبراء القوم جلوس، من يضحكنا؟ مر مرة فغمزوا، والغمز كلام قبيح كالنكات السخيفة البذيئة القبيحة، فغمزوا فمر فغمزوا، فوقف عليهم وقال: يا معشر قريش قد جئتكم بالذبح، ولن يذبح، وما ذبح منهم أحد إلا بعد أن بادؤوه وحاربوه وقاتلوه بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، طريق مكة كان طريقا صعبا، خرج أصحاب إلى الحبشة ثم عادوا من الحبشة، فعظم عليهم الضر فخرجوا إلى الحبشة، ضيق عليهم في شعب أبي طالب، ما وجدوا كسرة خبز يأكلوها، ثلاثة أعوام تضييق، كان الماء يأتي إليهم بالكاد، وما رأينا لأحد منهم ذرة شعرة
تنازل عما هو عليه أبدا، ظل ماضيا أو ظلوا جميعا يسيرون في الطريق إلى أن فتح الله لهم فتحا عظيما. وأعني بالفتح أن منهم حمزة ما مكن له قتل شهيدا، مصعب بن عمير ما مكن له قتل شهيدا، كانت قريش ما زالت تسعر حربها، كثير من الصحابة ماتوا وما هدبت لهم الدنيا، ولكن مكن في قلوبهم وانطلقوا وساروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عودوا إلى ربكم واستغفروا.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ضاقت مكة بما رحبت، ولم يدخل في الإسلام بعد واحد، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل المجاورة، فكلما سمعت قريش أسرعوا، قالوا إنه صابئ، إنه كذاب، إنه صعد إلى الطائف عسى أن يرزق بابا يبلغ فيه دعوة الله عز وجل، فوجد الأبواب جميعا مسدودة، إلى أن فتح له في يثرب المدينة، فانتقل إلى يثرب المدينة، وكان هذا تمكينا عظيما للمسلمين. ما هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التمكين؟ اسمعوا، في العام الأول من التمكين من الهجرة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تسعر لحرب المدينة يثرب، وأن الأمر بينها وبين القبائل في مشورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصنع وأن يفعل هزة لقريش، فجاء خبر أن أبا سفيان قادم بتجارة من الشام إلى مكة، فخرج بقلة من أصحابه ليقطعوا عليهم الطريق، ولتعلم قريش أن جناب المدينة محرم، فخرج بجملة قليلة غالبهم من المهاجرين، فإذا بالقافلة قد فرت وهربت إلى ساحل البحر، وأرسل أبو سفيان وكان هو قائد هذه القافلة، أرسل إلى قريش أن محمدا خرج من أجل عيركم، من أجل هذه الجمال المحملة بالبضائع والأشياء. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يسمى بدر، وإذا بالخبر قد وصل أن قريش خرجت بخيلها وراجلها، ولو رجعوا إلى المدينة كارثة، هم قلة 315 رجلا، ماذا يفعلون في مقابل جحافل قريش؟ وأهل المدينة ما زالوا حديث عهد بإسلام، إسلام جديد، لو رأوا قريش بخيلها ورجلها هجمت على المدينة، ما هو السبيل؟ فقال أشير علي، تكلم الصديق سنقف ونقاتل، تكلم عمر، كلما تكلم شخص أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكلمت الأنصار، قال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، قال نعم، أنتم ماذا تقولون؟ ما هو السبيل؟ مواجهة حتمية بيننا وبين قريش، إذا كانت أرض المعركة في المدينة فنحن خاسرون، ما تقولون؟ فتكلم سعد بن معاذ وقال يا رسول الله، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، سر على بركة الله. وحمي الأمر، وجاءت قريش بخيلها ورجلها، وكانت هزيمة منكرة، أرى الله عز وجل نبيه وأصحاب نبيه عظيم الآيات، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ليس من الذل، ضعاف، قلة. فالتمكين
لا يأتي بكثرة لأهل الإيمان ولا بقلة لأهل الإيمان، إنما بتقى لله عز وجل ثم باصطفاء. بلا تقوى لن يمكن لأحد، بلا اصطفاء لن يكون تمكين. كم من الأنبياء مكن لهم؟ قتل زكريا ويحيى وفعل بالأنبياء الأفاعيل وما مكن لأحد من هؤلاء. فهنا عظم الخط واشتد الأمر لما رجع المسلمون وسمع أهل المدينة بالنصر العظيم. كل من كان كافرا انزوى، وظهر مذهب خطير من أسوأ المذاهب على ظهر الأرض إلى قيام الساعة، النفاق. النفاق أن ترى أو أن تري وجها وتخفي وجها آخر. وهذا الذي عطل المسيرة إلى قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم. في العام الثالث من الهجرة خرجت قريش لتعوض الهزيمة. قتل من الصحابة من قتل، وجرح من جرح، وأصيب من أصيب، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم. كسرت رباعيته وشج وجهه وسال دمه، واجتمع حوله غالب كفار قريش. وقف أمامه 7 من الأنصار، قتل الواحد بعد الواحد، حتى أسرع طلحة بن عبيد الله فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وحماه إلى آخره. رجع الصحابة بقتل 70 منهم وبجرح 70 واوى إلى غيره. هم يدخلون المدينة والآيات تنزل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لا يشغلكم ما وقع لجرحاكم ولا لقتلاكم، هم في الجنة والآخرون في النار. هذا هو التمكين. لما خرجوا من يثرب من المدينة خرج معهم المنافقون: نحن معكم. فلما كانوا في عرض الطريق قال رأسهم عبد الله بن أبي: هيا ارجعوا، لو نعلم قتالا لاتبعناهم. فرجع ثلث الجيش، ثلث، وكأن الله عز وجل يقول لكل مسلم: إذا كثر الخبث لابد من الهزيمة. رجع بثلث الجيش وبعض الباقين. سبب الهزيمة أن بعض المسلمين خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عن موطنه بعد نصر وهزم المسلمون. في العام الخامس من الهجرة كان حصار المدينة غزوة الأحزاب، وحوصرت، وقام اليهود الذي تحالف معهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخديعة، واتصلوا بقريش وجمعوا الأموال وقالوا: هذا آخر المطاف، لابد أن نقضي تماما على محمد ومن مع محمد. جمعت جميع قبائل العرب وأحاطوا بالمدينة، ولذلك تسمى بغزوة الأحزاب. وأحاطوا بالمدينة، ولكن الله عز وجل نصرهم. مرت الأيام والليالي في خوف شديد. يقول سعد: كان أحدنا يخاف أن يتخلى، لا نجد طعاما ولا شرابا، خوف شديد، حتى أرسل الله عز وجل ريحا أطارت بخيام المشركين وأطارت برجالهم وعادوا. في العام السادس من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى العمرة، يريد أن يتقارب من قومه من قريش. معارك دامية وفجوة لا انسداد لها، يريد أن يقترب. خرج مسالما، أخذ معه الهدي النسك وانطلق، ولكنهم قاموا قومة رجل واحد وأقسموا جميعا أن محمدا لن يدخل مكة. وقف خارجا وتمت مفاوضات. هذه المفاوضات كان فيها تنازل من جانب المسلمين، حتى أن غالب المسلمين رفضوا هذا، ووقع في قلوبهم من الحزن والألم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. مفاوضات منها أن يرجع النبي هذا العام لا يدخل علينا ضغطة وأن يعود من العام القابل. ومنها أن من جاء إلى المسلمين أي من قريش مسلما ردوه، ومن جاء من المسلمين كافرا لا يردوه. ومنها أشياء بسيطة. كان من أعظم هذه الشروط أن قريش اعترفت بالمسلمين. أعظم شيء، قريش كانت تنكر أن هناك إسلام أو دولة إسلامية أو أبدا. فكان من أعظم هذا أنهم وقعوا على شروط بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، هو طرف وهم طرف. بعدها فتحت فرجة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض، ثم فجأة ظهر عدو آخر خبيث، الروم. وما كانوا في الحسبان، اليهود وصلوا إليهم وهيجوهم على المسلمين، فجمعت الروم الجموع، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وكان هذا في العام السابع من الهجرة، سرية مؤتة، خرجت قال قائدهم زيد بن حارثة إن قتل جعفر بن أبي طالب، إن قتل فعبد الله بن رواحة. قتل الثلاثة، رأوا جيشا عظيما ما يقارب 200,000 في مقابل 3,000. أخذ خالد الإمر على غير مشورة، وجد أن الجيش سيهلك، فغير في الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة، ثم عاد بالجيش بلا خسائر إلا قليلة. في العام الثامن من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، غلقت الأبواب 13 في مكة، صد 8 سنوات في المدينة، صد وحرب، لا بد أن يفتح مكة بلا دماء وبلا قتال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم أكثر من 10,000 مسلم، وقسمهم أقسام وأخفى المسير، ما علمه إلا القادة فقط. ودخلوا مكة وفتحوا مكة، وقال لقومه ما تظنون أني فاعل بكم، انتهت المشكلة وغلق الباب، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا جميعا أخ كريم وابن أخ كريم، هل ممكن؟ قليل. ثم إذا بهوازن قد جمعت الجموع وجيجت الجيوش واقتربت لغزو مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش ومعه كبراء قريش، وكان على حذر منهم، فهزموا هوازن وغلبت وأخذوا الغنائم. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق هذه الأموال في قريش بين قومه وعشيرته، قسمها وفرقها، حتى أن بعض الأنصار وقع في نفوسهم شيء ففرقها. عندها رأت قريش أموالا وإبلا وفتحا وملكا وسلطانا، فحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأنصار على خوف ووجل، رأوا أن قريش لانت وأن قومه دانوا له جميعا. فسر الكلام، هل يبقى معنا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون التمكير بين بطني وأهلي وعشيرتي وبلدي التي حرم منها، أم سيرجع معهم؟ حنين الوطن، حنين البلاد عظيم، من يكره بلده؟ من لا يحن إلى وطني مهما كانت الغربة؟ فإذا بالأنصار قد اجتمعوا جميعا ووجدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك، لما؟ قالوا أنك أعطيت قومك، وأنك جاءك حنين لقومك، وأنك لن تعود إلى المدينة إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بل الدم الدم، الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني،
قامت قريش وقالت والله يا رسول الله لا تفارقنا، ولكنه صلى الله عليه وسلم وفى للأنصار وعاد إلى المدينة في العام العاشر من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة تسمى بحجة الوداع، ما يقارب 100,000، هذا هو التمكين، وما مكن له إلا في هذه اللحظة فقط. في هذه اللحظة وقف أمام 100,000 صلى الله عليه وسلم وتلا الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم حثهم وحضهم وذكرهم: ألا هل بلغت؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد. ثم عاد إلى المدينة محرم وصفر، يعني تقريبا 3 شهور، ومات في ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبض، وما حصل من التمكين إلا هذه الشهور. ثم ترك الأمانة لقومه لأصحابه، وأصحابه مكن لهم فتركوها لمن بعدهم إلى أن غلبت الدنيا، فصار التمكين لعبة ومكر وحيلة، صار التمكين سياسة وغلبة. أيها الأحباب، إن أردنا تمكينا فلابد أن نمكن للإيمان في قلوبنا، هذا هو الأصل. أنت في لعبة حقيرة، إنا فاستملى دين لنا حقيرة. ألا ترون أن الغالب لابد أن يغلب، وخاصة حينما يكون صاحب الحق ضعيف؟ لما خرج جيش بن الأشعث على الحجاج كان معه جملة من العلماء، فلما غلبوا وكان ممن شارك أحد العلماء الكبار عامر بن شرحيل الشعبي، فحبس في خيمة ودخل عليه الحجاج وقال: ما عندك يا عامر؟ هزمت، ومن معك؟ فقال: أيها الأمير، واسمعوا هذه الموعظة، ما كنا بررة أتقياء فننصر، وما كنا كثرة فجار فنغلب. يعني فقدنا التقوى التي تعطينا التمكين، وفقدنا العدد الذي يعطينا التمكين على فجور، لا كنا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والعجيب أن عامر بن شرحيل هذا عفي عنه وقتل سعيد بن جبير. أيها الحبيب، مكن للإيمان في قلبك، فتش في قلبك، أين خبايا الفتنة؟ أين خبايا الشهوة؟ أين يسير قلبك؟ أين منازلك غدا؟ أين منازلك بعد غد؟ أين مصيرك؟ أين بابك؟ الجنة أم إلى النار؟ أسأل الله الملك أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أمر هذه الأمة، اللهم أصلح أمر هذه الأمة. اللهم ولي علينا من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، وأقم الصلاة.